إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. في هذه الفقرات إخواني في الله بيّن المؤلف رحمه الله تعالى بعض ما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في أحوال الناس، فذكر ما يتعلق بأمر النفاق، فقال: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. والنفاق إخواني في الله تعريفه هو كما سمعتم من تفسير المؤلف رحمه الله تعالى، وهو إخفاء وإبطان الكفر مع إظهار الإسلام، هذا هو النفاق. والنفاق كما قال صاحب تاج العروس بأن هذه اللفظة النفاق أو المنافق اسم عربي أو اسم إسلامي، بالمعنى اسم إسلامي لم يكن العرب يعرفونه قبل، لم يكن العرب يعرفون هذا الاسم، وإنما ظهر اسم النفاق والمنافق عندما ظهر الإسلام، جي بهذا المصطلح. وممن أخذ أو مما أخذ هذا الاسم اسم النفاق، منهم من قال أنه أخذ من النافقة، والنافقة عبارة عن تلكم الحفر التي يحفرها ذلكم الحيوان وهو اليربوع، حيوان صغير صحراوي يعيش في الصحاري، ومن فعله أنه يحفر حفرتين، يحفر حفرتين، فإذا طلب أو حوصر من أحد هذه الحفر هرب من الحفرة الثانية، هرب من الحفرة الثانية، فاجعل له ماذا؟ مخرجين، مخرج أصيل والثاني فرعي أو احتياطي. وقال: وهكذا المنافق يظهر في وجه، وإن ضيق خرج وجه آخر مع أهل الكفر بوجه ومع أهل الإسلام بوجه آخر. فقيل النفاق والمنافق أخذ من تلكم الحفرة المسمى بالنافقة، وهي حفرة اليربوع. وقيل مأخوذ من النفق، النفاق مأخوذ من النفق، وهذا ظاهر، فإن الكافر له نفق لا أحد يعلم ماهيته، فهو يخفي الكفر، يخفي الكفر. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. وهذا الذي يسميه العلماء بالنفاق الاعتقادي، فإن النفاق على قسمين: نفاق اعتقادي، وهو الذي يسميه العلماء بالنفاق الأكبر، بالنفاق الأكبر، وضابطه هذا الضابط هو أن تبطن الكفر وتظهر الإسلام. وأهل النفاق يوجدون في كل زمان ومكان، ليس من اللزوم أن يتسمى المنافق بالمنافق، بل قد يكون له اسم عربي، له اسم إسلامي، وهو منافق محارب لله ورسوله يبطن الكفر. وهذا كثير في مثل هذه الأزمان، لا كثرهم الله، ممن ينتمون إلى بعض الأحزاب اللادينية أو إلى بعض الطوائف الدينية الباطنية، ممن هم في ظاهرهم مع أهل الإسلام إلا أنهم في البواطن من ألد أعداء الدين، في الباطن هم من ألد أعداء الدين، متى ما سنحت لهم فرصة في الإسلام وأهله انقضوا عليه، استحلوا الدماء وانتهكوا الأعراض وعاثوا في الأرض فسادا، ومتى ما ضعفوا استكانوا ولانوا وتلبسوا بزي الإسلام، قاتلهم الله أن يؤفكون. هؤلاء الذي قال ربنا في حقهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. فلأن شرهم أعظم، ولهذا المنافق الاعتقادي هو الذي يخفي الكفر أعظم شرا من الكافر الأصلي. المنافق وهو المنافق الباب الاعتقاد أعظم شرا من الكافر الأصلي، ولهذا كان عقابه وعذابه أعظم. قال ربنا جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أبعد دركات النار أعدت لأهل النفاق، والسبب هذه الخصلة أنهم يتسمون باسم الإسلام ويمشون بين أظهرنا على أنهم من المسلمين، إلا أنهم كفارة يبطنون الكفر بشتى الاعتقادات وبشتى المسائل. فهذا كما قلنا يسمى بالمنافق الاعتقادي. وهناك القسم الثاني وهو النفاق العملي، والنفاق العملي هو أنك تتشبث أو تتشبه ببعض أعمال المنافق، تتشبه ببعض أعمال المنافق مع بقاء الإيمان، مع بقاء الإيمان. وهذا جاءت أدلة كثيرة، من ذلك ما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فهذه من صفات ومن أعمال ومن خلال المنافق، من تشبث بها فقد وقع في النفاق العملي، النفاق العملي. والفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، أو قل النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، أن النفاق الأكبر مخرج من الملة ومخرج من الدين، بخلاف النفاق العملي فهذا ليس مخرج من الدين من الملة وليس بمخرج من الدين. وأيضا يقول العلماء أن النفاق الاعتقادي هو اختلاف السر والعلانية في باب الاعتقاد. النفاق الأكبر هو اختلاف السر والعلانية في باب الاعتقاد، وأما النفاق العملي فهو اختلاف السر والعلانية في باب الأعمال دون الاعتقاد، في باب الأعمال دون الاعتقاد. وذكروا كذلك عدة فوارق، من ذلكم أن الكافر الأكبر النفاق الأكبر لا يتاب منه، وبخلاف الأصغر فإنه قد يندفع ويتاب منه. ثم اختلوا في توبة المنافق الأكبر، هل تقبل توبته أو لا تقبل لخطورته ولعظم شره، مسائل تذكر في المطولات. فشاهد المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يظهر معنى النفاق، فقال: أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. قال: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. حمل بعض العلماء وبعض الشراح هذه الفقرة على أن المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن هذه الدار هي دار عمل، دار عمل. المسلم يحاول في هذه الدنيا أن يتحصل على مراتب الدين، يتحصل على مراتب الدين، على مرتبة الإسلام وعلى مرتبة الإيمان، ويحاول أن لا يفوت على نفسه الحصول واللحوق بهذه المراتب. لأن من فاته الإسلام والإيمان ما الذي بقي له؟ لم يبق له إلا الكفر، لم يبق له إلا الكفر. إن لم تكن من أهل الإيمان ولم تكن من أهل الإسلام فأنت من عداد الكفار. فقال رحمه الله تعالى: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، أي هذه دار الذي ماذا ينبغي أن تتحصل يا عبد الله؟ على مراتب الإيمان وعلى مراتب الإسلام. والمؤلف فرق بين الإيمان والإسلام للفرق الموجود والمعروف عندكم. هذا قول. وقول آخر من علماء من أقا شرح قول المؤلف رحمه الله تعالى أن المؤلف أراد أن يبين أن الدور، أن الدور في الدنيا تنقسم إلى دار إسلام وإيمان، وإذا كان هذا المقصد فكان ينبغي أن يضيف ودار كفر، لأن الديار يقسمها العلماء، تنقسم الديار على مستوى العموم إلى دار إسلام، إلى دار إسلام وإلى دار كفر، إلى دار إسلام وإلى دار كفر، فليس دار إيمان فقط. إلا إذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن ديار الإسلام خاصة فله مسوق، وإن أراد التقسيم العام فذكر العلماء تقسيم المؤلف، وإنما إن أراد أن يقسم الديار بشكل عام لا كان ينبغي أن يبين الديار على قسمين: دار إسلام ودار كفر. ثم تأتي مثلا على هذا القول: هناك دار، دار إسلام ودار كفر، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين دار الإسلام وبين دار الكفر؟ للعلماء في ذلك أقوال، وهي تنصب أو تلخص إلى اختلافين اثنين، ويحصل الاختلاف على وجهين اثنين. منهم من أحال الأمر وأرجع الأمر إلى الأحكام والحكومات، إلى الأحكام والحكومات، والقول الثاني من رجع الأمر إلى الشعوب. نرجع إلى أصل المسألة، كيف تحكم على أن هذه بلاد بلاد إسلام، وكيف لك أن تحكم على أن هذه البلاد بلاد كفر، وكل له بعد ذلك أحكام، وكل له بعد ذلك أحكام. فبقي الآن التمييز. كما قلنا العلماء في ذلك أوجه، منهم من نظر إلى الأحكام والحكومات، عندهم إذا كانت الأحكام في بلد ما كانت الحكومة بيد المسلمين وهي الحكومة الظاهرة، وأن الأحكام التي تنفذ في هذه البلاد هي أحكام إسلامية، فإنها تسمى بلاد إسلام، فإنها تسمى بلاد إسلام بغض النظر عن الشعوب، قلت كثرت الأغلبية الأكثرية، هم لا نبالي بما عليه الشعب، نبالي بالحكومات. والعكس بالعكس، فإذا عثر على بلد أن الحكومات وأن الأحكام الجارية فيها والظاهرة لأهل الكفر، فتكون هذه بلاد كفر بغض النظر عن ماذا؟ عن الشعوب والناس. فهذا المذهب الأول، وهو الذي يرجع بعض العلماء أن المسألة ترجع إلى الأحكام وهي الحكومات، فإن الأمر يدور خلفها ويدور حولها. فمتى ما رأينا بلد من البلدان أن الحكومات والأحكام تابعة للإسلام فهي دار إسلام، أو تابعة لبلاد الكفر فهي بلاد كفر. القول الثاني قول من يقول أن الأحكام تدور على الشعب وعلى الناس، فإذا عثر مثلا على بلد وإن كانت الأحكام فيها لبلاد الكفار، لكن الشعب بكثرته بغالبيته ومعظمه من المسلمين تعتبر دار إسلام، تعتبر دار إسلام. والعكس بالعكس، فإن عثر على أن بلد من البلدان الأحكام الظاهرة فيه ماذا؟ للمسلمين، بيدهم الحكومة والأحكام، لكن الغالبة في الشعب وفي الناس أنهم على كفر من نصارى أو يهودية، فإن هذه بلاد تعتبر بلاد كفر. فالآن يظهر الخلاف، فمن رأى أن الأمر يرجع إلى الحكومات والأحكام تمسك بما ذكرنا، ومن رأى أن الاسم ينتظر الاعتداد أن نعرف عدد الكفار والمسلمين، فالأمر في ذلك واضح. فمنهم من تبنى بهذا ومنهم من تبنى، وإن كان الظاهر والله تعالى أعلم القول الأول بأن إذا كانت الأحكام الظاهرة لأهل الإسلام فإنها تكون دار إسلام ولو كان الناس غالبهم كفار. ومنهم من يستأنس بما وقع في خيبر، فإن المسلمين عندما استولوا على خيبر وكانت الغالبية اليهود، الغالبية لليهود، لكن لما كانت الأحكام النافذة أحكام المسلمين أصبحت دار إسلام، أصبحت دار إسلام، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأمة محمد فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. كذلك من هذه المسائل المتعلقة في التعامل أن في دار الإسلام والإيمان وبين المؤمنين والمسلمين أن يكون التعامل بالظاهر، التعامل بالظاهر، فمن ظهر منه الإسلام ومن أظهر لنا الإيمان، نطق بالشهادتين وقام بأركان الإسلام وأدى شعائر الله عز وجل، فهذا مسلم، فهذا مسلم، له ماذا؟ لهم ما له وعلينا ما عليه، أي من الحقوق والواجبات. فقال في أحكامهم، أي حكمهم حكم الإسلام، حكمهم حكم الإسلام، من أظهر الدين ومن أظهر الإيمان والإسلام كما قلنا الأشياء الظاهرة، فإن نعامله على حسب ما ظهر لنا، نعامله على حسب ما ظهر لنا. قال في أحكامهم ومواريثهم، أي مثل ماذا؟ إذا مات كفن ودفن وصلي عليه وجعل في مقابر المسلمين، وإنه يرث ويورث إن كان حيا، أحكام الظاهر تنطبق عليه. قال وذبائحهم، هكذا ذبائح المسلمين بينهم فيما بين، ذبيحة المسلم على الظاهر تقبل ولو كان فاسق، ولو كان هذا المسلم فاسقا فذبح فإن ذبيحته تقبل، بل حتى ولو كان منافق إن لم نعلم ولم يظهر شيء من نفاقه فنعامل على الظاهر، نعامل على الظاهر فتقبل ذبيحته، إلا إذا كان وثني أو كان مشرك فهذا ذبيحته مردودة باستثناء أهل الكتاب، باستثناء أهل الكتاب، كما قال ربنا جل وعلا: وطعام أهل الكتاب حل لكم، فرخص لأهل الإسلام تناول طعامها الكتاب، ومن ذلك يدخل الذبائح. قال: وذبائحهم والصلاة عليهم. وهكذا الصلاة على المسلمين، الصلاة على المسلمين، من مات من أهل الإسلام ومن مات في بلاد المسلمين فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى عليه، يعطى أحكام الظاهر، ولو كان فاسقا ولو كان كذلك فاجرا ينبغي أن يصلى عليه، ينبغي أن يصلى عليه، ولا ينبغي أن يكون فسقه أو يكون فجوره مانعا من الصلاة، بما أنه لا زال في حقل الإسلام وما زال في دائرة الإسلام، فإنه من حقوقه على المسلمين أن يصلى عليه، أن يصلى عليه. وقد وجد في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام من وقع في الذنوب ومع ذلك أمر النبي بالصلاة عليه، كذلك الذي قتل نفسه، وذلك الذي غل، قال النبي: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فالميت بحاجة إلى الصلاة، بل إذا مات على أمر لا تحمد عقباه، مات على ذنب، مات على معصية، مات على قلة الدين، فهذا من أحوج الناس لصلاة المصلين عليه. بعض الناس لربما يقول: من مات؟ يقول فلان الفاسق، أعوذ بالله ما أصوصل. لا يا عبد الله، بالعكس، بالعلماء بعضهم يراجع ما ذكر ابن حزم رحمه الله في المحلى، نبه على هذه المسألة تنبيها عظيما، وقال أن الكاف أن المسلم وإن كان فاسق أنه بأمس الحاجة، بأمس الحاجة. بعض الناس لما يسارع إذا مات أهل الصلاة، نعم حق لأهل الصلاة يصلى عليهم، لكن إذا مات الفاجر هو أحق بالصلاة، بأحق بالصلاة، المفرط، وهو ماذا؟ سيلاقي ربه على تقصير وعلى تفريط بما فرط في جنب الله، فهو بأمس الحاجة لدعاء داعين إلى صلاة المصلين، ولمن يدعو له ومن يشفع له عند ربه جل وعلا بأن ندعو له في صلاته، ندعو له بصلاته. فنبي لما مات ذاك الذي قتل نفسه أو ذاك الذي غل، قال: صلوا على صاحبكم، أمرهم بالصلاة عليه مع الذي فعل صدر منهم. فالأصل إخواني في الله أن من مات من أهل الإسلام ولو كان مقصرا ولو كان فاسقا فإن الصلاة ما تكون في حقه، هذه هي من حق المسلم على إخوانه المسلم. الشاهد: أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن أحكام الإسلام وأحكام الإيمان تنطبق على المسلمين، ومن أظهر لنا ماذا؟ تعاليم الإسلام. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.